أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن ما أفاده الشيخ الأعظم يرحمه الله من عدم منجزية العلم الإجمالي لطرفين، إذا كان أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء باعتباره غير مقدور عليه شرعا من الدقة بمكان، وأن ما أفاده المحقق العراقي يرحمه الله في القول بالمنجزية لا يتم دليله. بعد ذلك قربنا أو حاولنا جاهدين أن نقول نعم، ليش؟ لماذا ما قاله المحقق العراقي يرحمه الله من جريان الأصول وتساقطها ليس بتام؟ فأجبنا بأن السبب في عدم التمامية هو أن أحد الأصلين يكون اقتضائيا، أما الآخر فيجري فعلا، يعني الأصل الذي نجريه في الإناء الذي في بيت جارنا هو أصل اقتضائي كما قال الماتريدي، فلا يعارض الأصل الفعلي، أن يكون الأصل الفعلي جار دون معارض. وأردفنا ذلك بأن هذه النتيجة تتناسب مع المرتكزات للعقلاء وللمتشرعة. ثم قرناها بتذييل. خلاصة التذييل أنه لو شك شاك بأن الأصول جارية ومتعارضة كما قال المحقق العراقي، نعم، فشكه في غير محله، يعني يكون من قبيل الشبهة المعارضة للبديهة. وختمنا المطلب. كلامنا في هذا اليوم
الدرس الماضي سماحة السيد أبو حفظة ذكر أن الذي ينبغي أن يقال لأنه إذا كان تكليف قرصيني محرم لكون المكلف يقيم، فالتكليف الإجمالي ليس منجزا، وإذا لم يكن محركا فيكون التكليف الإجمالي منجز. وقال أنه هذا من يعني يفهم بلا رأي من المرتكزات العقلة. ثم بعد لفظة اللهم إلا أن يقال لأن يعني المختار له وضحها والنسبة اللي بيانها إنما تقتضي أن يكون علم إجمالي منجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية وليس وجوب الموافقة القطعية. وأتى بلازم وقال هذا اللازم على أن العلم الإجمالي لا يجعل لا يقتضي وجوب الموافقة. أيضا صار واضح في المرتكزات العقلائية جدا بل هؤلاء العقلاء يحكمون بأنه لا يجري الأصل إلا في الطرف الذي هو محل الابتلاء الذي هو فعلي يعني ليس اختبار ويغفلون أصلا عن العلم الإجمالي. ألا يوجد بين هذين خصوصا أنه بعد ما بين هذا الكلام الأخير في النهاية قال بأن المرتكزات العقلائية في مقام العمل واضح عندهم منهم ما يجعلون العلم الإجمالي هذا منجز. أريد أن أفهم لا يوجد نوع من تضارب أو بين
لا ما يوجد بالعكس متناسق كلامه غاية التناسق. بعد الدرس نبين كيف التناسق إن شاء الله تجي يمي أشرح لك نقطة نقطة في التناسق لأن في بعض النقاط مرتبطة بأبحاث سابقة إن شاء الله تجي إن شاء الله تجي يمي والله. كلامنا في هذا اليوم في الحقيقة تتميم لما تقدم وتطبيق لأصل المطلب. يعني هذا بحث نسميه تطبيق. يقول الماتن ومن خلال ما تقدم من القول بأن العلم الإجمالي لا ينجز طرفين إذا كان أحد الطرفين قد تنجز بمنجز سابق يظهر الحال فيما إذا اشتاك علمان إجماليان في بعض الأطراف اشتراك موردي أو اشتراك عام دون أن يكون اشتراك موردي فإن منجزية أحد العلمين الإجماليين لأطرافه تتيح لنا أن نقول بجريان البراءة أو الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي الثاني الذي اشتركت أطرافه مع العلم الأول في المورد أو دون الاشتراك في المورد. نعم مثال ذلك كي يتضح المطلب إذا كان عندنا مجموعة من الأواني نعلم بوجود نجاسة في واحد من هذه الأواني ثم علمنا بأنه في ضمن هذه المجموعة ثلاثة أو خمسة أواني بيضاء تتصف باللون الأبيض واحد من هذه الأواني البيضاء مغصوب معي واضح منجزية العلم الإجمالي لأنه العلم الأول أو الأطراف الأولى اللي كان نعلم في ضمنها بوجود مغصوب في ضمن الأواني البيضاء هذا تنجزت أطراف العلم الإجمالي بأكمله ثم جاءنا أيضا علم إجمالي آخر عندنا مثلا أطراف سبعة أو ثمانية أخرى نعلم بوجود نجس أو وقوع قطرة نجاسة في واحد من هذه الأواني الثمانية الثانية، وكان ثلاثة منها ماذا؟ بيضاء. ثم أيضا ماذا؟ نحن نعلم بأن الإناء المغصوب شنو؟ هو إما واحد من الثلاث البيضاء في العلم الثاني الإجمالي الثاني، أو واحد من الخمسة في العلم الإجمالي الأول. يعني المغصوب حتما موجود إما في هذه الثلاثة أو في تلك الخمسة. وإحنا الآن طبعا نعلم بأن أحد العلم الإجمالي الأول قد تنجز بمنجز، والثاني اللي فيه أواني ماذا؟ بيضاء. هذه الأواني البيضاء يمكن إما أحدها مغصوب ماذا؟ أو نجس. لو كانت وحدها لكان هذا العلم الإجمالي نمر اثنين منجس، لكن لكون هذه الأواني اللي في رقم اثنين هي طرف لعلم إجمالي أول منجس باعتبار ماذا؟ هي إما مغصوبة وإلا نجسة باعتبار العلم الإجمالي الأول. نفس النتيجة التي توصلنا إليها من القول بعدم منجزية العلم الإجمالي لطرفين باعتبار خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، نقولها بضرس قاطع ها هنا. ليش؟ لأن هذا العلم الإجمالي باعتبار أن خلوا العلم الإجمالي الثاني حتى يكون أوضح في أذانك، باعتبار أن أحد طرفه وهو الأواني البيضة خلوها طرف على حدة كانت موردا للترديد بين الأواني الأولى اللي في العلم الأول ويدور أمرها بين الغصبية والنجاسة، وقد تنجس ذاك العلم الإجمالي الأول فلا يعلم بمنجزيته مرة ثانية أو بتنجيزه مرة ثانية لأحد طرفي العلم الإجمالي الثاني. وبعبارة أخرى تكون هذه الأواني البيضاء اللي في العلم الإجمالي نمر اثنين تجري فيها الأصول المؤمنة، وباعتبار جريان الأصول المؤمنة فيها بلحاظ العلم الأول تكون خارجة عن محل الابتلاء معين، فتكون أيضا الأصول المؤمنة جارية في عدلها دون معارض. واضح لنا الفكرة؟ أي يقول الماتي من خلال النتيجة التي توصلنا إليها سابقا راح نصل إلى نفس النتيجة في هذين العلمين الإجماليين اللذين يشتركان أما في الأطراف وأما في المورد. ما في فرق بين الاشتراك الطرفي والاشتراك الموردي. تعرفون الفرق؟ حنا نوضح هذا، نقول بين قوسين اشتراك الطرفي يعني ما نلحظ شنو؟ ما نلحظ الأواني البيضاء باعتبار أن واحد منها مغصوب معه، وإنما نلحظ أن الأواني هذه هي مورد للنجاسة معه، فإذا نش نسميه اشتراك طرفي. أما إذا لاحظنا باعتبار الغصبية نقول نجاسة مع طرأت على الغصبية صار شنو؟ اتحاد موردي، يعني نفس ذاك المورد اللي كان مغصوب أيضا صار مورد للترديد باعتباره أحد أي أفراد النجس. هذا نسميه اشتراك موردي. ولذلك لاحظوا شو يقول: ومما ذكرنا يظهر الحال فيما لو كان بعض الأطراف موردا لعلم إجمالي بتكليف آخر أو طرفا لعلم إجمالي كذلك، يعني بغض النظر عن الاتحاد الموردي اللي قلنا فقط طرفية دون اتحاد موردي، بين أن يكون مثلا هو الأبيض هم مغصوب وهم هو أحد أطراف النجس. فالأول اللي هو شنو الأول؟ الاتحاد الموردي، كما لو علمنا بنجاسة واحد من عشرة أواني نصفها بيضاء يعلم بوجود مغصوب بين هذه الأواني البيضاء، أي. والثاني كما لو علمنا بنجاسة واحد من عشرة أواني منها ثلاثة بيض علمنا بوجود مغصوب بينها أو بين ثلاث بيضاء أخرى خارجة عن العلم الإجمالي بالنجاسة. واضح المثال؟ نشوف هذا العلم الإجمالي ما يتنجس، الضابطة في عدم منجزيته. ليش؟ نفس القاعدة السابقة، يعني في الحقيقة المتنجز بعلم إجمالي سابق بعد ما يتنجز مرة ثانية، والذي جرى فيه أصل ترخيصي بعد لا يكون طرف لعلم إجمالي منجز. واضح لنا الفكرة؟ أي. ولذا يقول فإن العلم الإجمالي القائم ببعض الأطراف في الأول والشامل لها في الثاني إذا كان منجزا ومقتضيا للعمل بالإضافة إلى الأطراف البيضاء، منجزية إيش تمنع؟ تمنع من منجزية العلم الإجمالي الآخر. ليش تمنع؟ لنفس القاعدة السابقة، لأن إيش قلنا؟ إن ذاك الإناء اللي في بيت جارك هو ما يجوز لك أن تتصرف فيه بغض النظر عن كونه نجسا، يحرم عليك التصرف فيه. نفس الكلام الآن لما نجي نشوف الأواني هذه البيضاء اللي قلنا أيضا يحتمل أن يكون واحد منها هو اتحد موردا صار أحد أطراف النجس، باعتبار أن العلم الإجمالي الأول تنجز يصير العلم الثاني شو يصير؟ خارج عن المنجزية، فلا ينجز جميع أطرافه. نعم. فإن العلم الإجمالي القائم ببعض الأطراف في الأول والشامل لها في الثاني إذا كان منجزا ومقتضيا للعمل بالإضافة إلى تلك الأطراف يمنع حينئذ من منجزية العلم الإجمالي الآخر الشامل لنفس الأطراف الأولى التي قد تنجزها. واضح أنتم معي؟ أي. لا، فلا يصلح هذا العلم نمر اثنين لتنجيز بقية أطرافه. ليش؟ لأن بقية أطرافه الثاني اشتركت مع أطراف العلم الأول إجمالي الأول، وأطراف العلم الإجمالي الأول قد تنجزت بمنجز، فتكون أطراف العلم الإجمالي الثاني مورد للأصول المؤمنة، وبقية الأطراف شو تصير؟ أيضا تجري فيها الأصول المؤمنة من دون معارض. معاه؟ فيجوز الرجوع في غير الأواني البيضة من العشرة في المثالين إلى الأصول الترخيصية الجارية فيها من دون فارق بين الاتحاد الموردي أو الطرفي، كلاهما على نسق واحد، من دون فرق بين احتمال اتحاد التكليفين المعلومين بالإجمال موردا أو لا، ما في اتحاد موردي وإنما هو هذا اللي الأواني البيضة كانت أحد أطراف النجس بس تنجزت هذه الأطراف شنو؟ بمنجز سابق. يعني شلون؟ خلنا نجيب مثالين من خلالهما يتضح. شوفوا لما نقول عندنا علمان إجماليان، العلم الإجمالي قلنا كان فيه شنو؟ خمسة أواني بيضاء، صح؟ والعلم الإجمالي الثاني خلنا نقول فيه ثلاثة أواني بيضاء، معي؟ الثلاث البيضاء ما كان فيها واحد مغصوب اللي في العلم الإجمالي الثاني، هي مجرد ما لأحد أطراف النجس. المغصوب وين؟ في واحد من الخمس البيضاء الأولى اللي سميناه اتحاد موردي، يعني هو يحتمل أنه كان نجس ويحتمل أن واحد منها مغصوب باعتبار منجزية العلم الإجمالي الأول. بعد ما نقدر ننجز العلم الإجمالي الثاني، ليش؟ لنفس ما قلنا بالنسبة لإناء الجار، يعني الضابط شو يقول؟ يقول غير المقدور شرعا كغير المقدور عقلا، نفس الكلام. هنا أيضا نقول باعتبار وجود منجزية شرعية سابقة، الأصول المؤمنة في العلم الإجمالي الثاني لن تصير ذيك، يعني ما لا معنى للعلم الإجمالي الثاني أن ينجز. شو يقول لي؟ يقول لي اترك، ما يقول لي اترك كل الأطراف على كل تقدير، معي؟ لأن بعض الأطراف خرجت بالعلم الإجمالي الأول ونجزها، فما يقول لي دعها واتركها. أصلا لو قال لي دعها ايش قلنا؟ هذا مثل يقول لي دع الإناء اللي في الصين، مستأجن عرفه لو ايه كذا. هنا من دون فرق بين احتمال اتحاد التكليفين المعلومين بالإجمال في المورد وعدمه، كما لو علمنا بأن النجس على تقدير وجوده في الأواني البيضاء من العشرة فهو في غير المغصوب منها، معنى؟ وذلك لأن المانع من منجزية العلم الإجمالي ليس هو اتحاد التكليفين المعلومين بالإجمال في المورد، المانع من المنجزية خروج الطرف عن محل الابتلاء، هذا هو المانع، بل هو كون أحد التكليفين يقتضي العمل لعمل المكلف بنحو لا يكون معلوم بالإجمال، مما يعلم بترتب العمل عليه معلوم بالإجمال في نمرة اثنين، زائدا على المعلوم الإجمالي الأول. يعني كأن الأواني البيضاء في العلم الإجمالي الثاني ما يترتب عليها زيادة غير اللي كانت في العلم الإجمالي الأول، بنحو لا يكون المعلوم بالإجمال مما يعلم بترتب العمل عليه بنحو زائد على ما اقتضاه العلم الإجمالي الأول، ولا يفرق في ذلك بين كون العمل ناشيا من كون الطرف موردا للتكليف الآخر عينا، وكونه فقط مجرد طرفية اللي قلنا اتحاد موردي أو دون وجود اتحاد موردي، بل هو أحد الأطراف. يعني مرة تكون الأطراف الثانية البيضاء ما فيها واحد مغصوب ونعلم بالغصبية، بس هي أحد أطراف النجس، معي؟ لكنها أيضا ماذا؟ لا تتنجس باعتبارها شنو؟ كان العلم الإجمالي يدور بين هذه الأواني البيضاء والأواني البيضاء التي تنجزت سابقا باعتبارها إما ما واحد منها مغصوب أو واحد منها نجس. طيب يقول بعد أن اتضح لدينا هذا يحسن بنا أن نبين أنه متى الضابطة القاعدة، متى نقول بأن العلم الإجمالي ينجز أطرافه؟ إذا كان بعض أطرافه خرج عن محل الابتلاء، ومتى لا نقول ذلك إذا صح التعبير؟ طبعا التعبير مش دقيق بس أريد أوضح به الفكرة. شوفوا يقول هنا الماتن، احنا هنا في الحقيقة عندنا شيئان، عندنا علم وعندنا معلوم. المعلوم هو أحد طرفي النجس، صح؟ والعلم هو نفس إدراك الذهن، الصورة اللي في الذهن اللي علمنا بأن أحد الطرفين قد وقعت فيه نجاسة. يقول المات احنا تارة هذه النجاسة تكون موجودة قبل علمنا بها، احنا بعدين نطلع على شنو، اي على وجود النجاسة، يعني يكون احد الاطراف هو نجس ثم نعلم بوجود هذه النجاسة. فاذا شنو، او في الحقيقة يعني نعلم بعلم اجمالي بان احد الاطراف نجس، نجاسة موجودة، ثم يتحصل لنا علم اجمالي بكون احد الاطراف نجس. هذا العلم الاجمالي يقول تارة يقارن التكليف، واخرى شنو، يتأخر عن التكليف. طيب كما انه يقول في ثالثة يكون قبل حصول العلم الإجمالي أو مقارنا له، ورابعا بعد يكون متأخرا عنه. فعندنا صور العلم الإجمالي هنا شنو، أربع. في الحقيقة عندنا صورتان من هذه الصور الأربع، لا إشكال في القول بمنجزية العلم الإجمالي فيهم، وصورتان وقعتا محل خلاف، هل يتنجز العلم الإجمالي فيهما أم لا؟ إيه، ولذلك شوفوا شو يقول، خلكم معايا، لأن هذا يعني رغم كونه بينا واضحا غير أنه شوية في شيء من اللبس باعتباره مثل الرياضيات. يقول نعم بقي في المقام أمر ينبغي أن نلتفت إليه، وهو أن عروض ما يمنع من فعلية التكليف في بعض الأطراف تارة يكون قبل طروء التكليف الإجمالي أو مقارنا له. لو فرضنا أن هذا الإناء المغصوب اللي قلنا إناء الجار كانت الغصبية قبل علمنا بكونه أحد طرفي العلم الإجمالي، وأخرى لا، هذه الطرفية للغصبية قارنت العلم الإجمالي. معي أنتم؟ ولذلك يقول تارة يكون قبل طرو التكليف الإجمالي أو مقارنا له، وأخرى يكون متأخرا عن، يعني الطرفية اللي هي المعلوم في الحقيقة الطرفية مع ملعين، وأخرى يتأخر عنه، وثالثة يكون قبل حصول العلم الإجمالي أو مقارنا له، ورابعة يكون متأخرا عنه. احنا نريد الآن نشوف الصور الأربع صورة صورة حتى نقول ليش هالصورة تتنجز دون الصورة الأخرى، وما هي الضابطة والحيثية في المنجزية. شوفوا، راح نشوف من خلال الاستعراض لهذه الصور الأربع أن الضابط نفس كلام الشيخ الذي قاله سابقا، يعني إن كان التكليف قد تنجز بمنجز شرعي سابق أخرجه عن كونه موردا للابتلاء أو محلا للابتلاء، فيصير العلم الإجمالي هذا الثاني غير منجز اللي عندنا. وإن كان هذا التكليف لا، ليس مورد لمنجزية شرعية، فالعلم الإجمالي ينجز أطرافه. يعني هذه القاعدة العامة التي راح نطبقها على الصور الأربع، ومن خلالها نرى أن بعض الصور يتنجز العلم الإجمالي فيها دون بعضها الآخر. شوفوا الصورة الأولى، أن يكون المانع سابقا على التكليف الإجمالي أو مقارنا له، كما أن العلم به سابق أو مقارن للعلم الإجمالي. هذا الآن كان عندي شنو؟ إناء شنو؟ لجاري. ثم أصبحت أعلم فيما بعد. شو قلنا؟ أصبحت أعلم فيما بعد بأن الإناء الذي عندي إما هو النجس أو إناء جاري. بس إناء جاري قال ها أن يكون المانع سابقا على التكليف الإجمالي، يعني أنا أعلم أن هذا الإناء كان ملك جاري قبل كونه أحد طرفين النجس، أو علمت بملكية جاري له لا مقارن لكونه أحد طرفين النجاسة. أي ولا ريب هنا يقول كما أن العلم به سابق أو مقارن للعلم الإجمالي، ولا ريب هنا في عدم منجزية العلم الإجمالي لما تقدم، بل هذه الصورة هي الصورة التي أوضحناها مع، يعني سواء كانت ملكية جاري أنا أعلم بها قبل كوني إناؤه أحد طرفين النجاسة، أو أعلم بملكيته للإناء أثناء علمي بأن أحد الطرفين نجس، هذه الصورة قطعا شنو؟ هي الصورة المتقدمة التي قلنا أن العلم الإجمالي لا ينجس طرفين، وهي نفس كلام الشيخ. ليش؟ لأن غير المقدور شرعا كغير المقدور عقلا، وأنا غير قادر للتصرف في إناء جاري، فخرج عن محل ابتلائي. واضح الفكرة؟ أي نعم، ما تقدم من عدم منجزية العلم الإجمالي مع كون بعض أطرافه طرفا لعلم إجمالي آخر يفارقه في بعض الأطراف، أي في شيء هنا يبغي يقوله اللي قلناه فيما تقدم يختلف شوية بحيثية عما نريد أن نقوله هاهنا. دققوا معي في قراءتكم لعبارة الكتاب حتى نطبق عليها مورد الاختلاف الحيثي. شوف شو يقول: نعم ما تقدم من عدم منجزية العلم الإجمالي مع كون بعض أطرافه طرفا لعلم إجمالي آخر، اللي احنا قلنا الآن كونه مثال جبناه اليوم هذا، إن كان أحد العلمين الإجماليين عندنا أواني خمسة ثم صار عندنا علم إجمالي آخر بعض أطرافه ثلاثة بيضاء مفارق له في بعض الأطراف مختص بما كان بما إذا كان العلم الإجمالي المانع متقدما معاه، هنا نقول بعدم المنجزية. طيب إذا كان مقارن نقدر نقول بعدم المنجزية أو ما نقدر؟ ما نقدر. ليش؟ لأن كلا العلمين الإجماليين متساويان باعتبار متساويان، باعتبار ما نقدر نقول بمرجحية تأثير أحد العلمين على الآخر، فش نقول؟ بالمنجزية لكلا العلمين الإجماليين. خلني الآن أشرح لكم بطريقة رغم وضوحها، بس أدري عند البعض يصير غير واضح. واضح لكم كلكم؟ ها؟ ولا أشرحها بطريقة أسهل؟ شوفوا، احنا نقول هنا المثال السابق لما نقول ان العلم الإجمالي لا ينجز الأطراف البيضاء التي اشتركت مع الأطراف البيضاء السابقة، باعتبار أن الأطراف البيضاء السابقة قد تنجزت بمنجز سابق، صح؟ هذا ايش نشترط فيه؟ نشترط فيه شنو؟ العين المتقدم على وجود منجزية سابقة معاه. لكن لو تقارن العلمان الإجماليان معا، يعني صارت الثلاثة اللي في العلم الإجمالي الثاني لكونها أحد أطراف النجس مع الخمسة اللي في العلم الإجمالي الأول وكان واحد فيها هم مغصوب واحتمال أنها أطراف النجس. علمنا نفس علمنا بأن هذه الثلاثة مع بقية الأطراف يحتمل أن النجاسة في واحد من الثلاث البيضاء يحتمل بعد النجاسة في بقية الأطراف الأخرى المعادلة لهذه الثلاثة. وعلمنا هذا بالعلم الإجمالي نمرة اثنين في نفس اللحظة اللي علمنا بها بأن الأواني الخمسة ذيك البيضاء مع بقية الأواني إما واحد منها مغصوب أو واحد منها نجس باعتبار أن العلمين الإجماليين تقارنا شو يصير؟ تصير المنجزية لكل واحد من العلمين معي؟ يعني لا يشكل علينا يقول كيف تارة قلتم بأن العلم الإجمالي لا ينجز وتارة قلتم أنه ينجز. لا ينجز إذا كان شنو عندنا تقدم علم إجمالي منجز مو تقارن مع هذا العلم الإجمالي الثاني اللي يقارن له في صورة المقارنة حتما نقول بالمنجزية لعدم مرجحية أحد الطرفين على الآخر يعني أحد العلمين في منجزيته لأطرافه على العلم الآخر. واضح لكم الفكرة؟ ولذلك قلت هذه الصور رغم أنها واضحة من جهة بس شوية فيها يحتاج شيء من التأمل من جهة أخرى. نعم ما تقدم من عدم منجزية العلم الإجمالي مع كون بعض أطرافه طرفا لعلم الإجمالي آخر مفارق له في بعض الأطراف يختص هذا يعني القول بعدم المنجزية مختص بماذا؟ بما إذا كان العلم الإجمالي المانع من المنجزية للطرف الثاني متقدما في الطرف الأول يعني حصل عندنا علم إجمالي في الأطراف بوجود النجاسة في الصور الأولى قبل حصول العلم الإجمالي بوجود طرف نجس في الصورة الثانية وفي المثال الثاني. أما مع تقارن العلمين الإجماليين فلا مجال للقول بمانعية العلم الإجمالي الأول للثاني كما لا مجال للقول بمانعية العلم الإجمالي الثاني على ولا أصلا ما في ثاني معاي أنتو يعني تقارن صحيح اشترك معاه لكن تقارن فلا معنى للقول بما شنو أي يعني أيوة يعني فيصيرون كأنه مندكة مع بعض يصير كل واحد منهما ماذا منجز لأطرافه. أي طيب بما إذا كان العلم الإجمالي المانع متقدما أما مع تقارن العلمين فلا مجال لمانعية أحدهما من منجزية الآخر لعدم المرجح لأحدهما في التننجز ولكون أحدهما لا يترجح على الآخر فلا يصلح لمنع العلم الإجمالي الآخر عن المنجزية بل يكون كل منهما فيه المقتضي لتنجيز أطرافه وأيضا ماذا لا مانع من القول بمنجزيته لأن ذاك المانع هو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. ما نقدر نقول بضرس انقاطع أن أحد الأطراف خرج عن محل الابتلاء وصار غير مقدور شرعا وهو كغير المقدور عقلا ما في حاجة عندنا بل حيث كان كل منهما يقتضي في نفسه للتنجس في تمام أطرافه لزم القول بتأثير كل من العلمين الإجماليين في أطرافه. طيب يقول يعني ما في شارة في المقام للقول بعدم منجزية العلم الإجمالي الثاني باعتبار أن أطراف العلم الإجمالي الثاني اشتركت مثلا في اللون الأبيض وكانت هي ماذا أحد موارد الترديد أما للطرفية أو للموردية يقول لا ما في شعر للقول بعدم المنجزية والسبب في ذلك هو التقارن، يعني التقارن يمنع من القول بعدم منجزية العلمين الإجماليين. ليش؟ الضابطة اندراج جميع الأطراف في العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني تحت محل ابتلاء مكلف، ما صار أحد الأطراف خرج عن محل ابتلاء اللي هو كلام الشيخ الأعظم، مع كان خارج أحد الأطراف باعتباره غير مقدور شرعا، فصار كل الأطراف تحت محل الابتلاء. ولذلك شوف شو يقول: ومجرد الاشتراك في بعض الأطراف لا ينفع، يعني لا ينفع، لا يؤثر في النتيجة التي توصلنا إليها سابقا من القول بعدم المنجزية، بل لا بد أن نقول بضرس قاطع بالمنجزية هو. بعد عدم كون مراعاة احتمال التكليف فيه موجبة للموافقة القطعية لأحد العلمين، ليتنجز على كل حال بنحو يمنع من منجزية كل منهما لبقية أطرافه، عرفنا؟ بل حال الطرف المذكور، يعني اللي هو نمر اثنين، حال بقية الأطراف في احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال عليه، لأن يصير هذه الأواني البيضاء في العلم الإجمالي الثاني بمثابة الأواني البيضاء في العلم الإجمالي الأول، وهي في الحقيقة في طرف لعلم إجمالي كبير مردد بين كل الأطراف معاه؟ فلا يتنجز إلا تبعا لمنجزية العلم الإجمالي في تمام أطرافه، وحيث لا مرجح لأحد العلمين النتيجة نوصل إليه القول بمنجزية العلم الإجمالي الأول والثاني، فيكون كل من العلمين منجز. طيب والأطراف البيضة شلون؟ مرام أنها بيضة، يقول هذه تنجز بي أي بالجهة المشتركة، يعني يصير هو يعني هنا تتحقق نظرية المحقق العراقي معا؟ يعني يصير للأطراف البيضة شو يصير؟ تأكد المؤثرية بالعلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.